مستمعين الأفاضل، كان الأمر كما رجاه من ربه هذا الشيخ البصري، فقد عرفه مولانا الصادق ناشر السنة المحمدية ومنقيها من تحريفات المضلين بأصول السير والسلوك إلى الله عز وجل طبق ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنتناوله بعون الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أما هنا فنشير إلى ثلاثة أصول للسير والسلوك النقي نستفيدها من قصة حديث عنوان البصري، وهي: أولاً، أن يكون الإنسان صادق العزم صلب الإرادة في طلب السير والسلوك إلى الله والاستقامة في طي هذا الصراط المستقيم.
ثانياً، أن يستعين السالك بالله عز وجل طالباً العون والتوفيق منه جل جلاله لهدايته إلى من يأخذ منه عنه منهج السير والسلوك إليه عز وجل، وكذلك لكي يعينه ويوفقه في طي هذا السبيل والتغلب على عقباته. ثالثاً، على السالك أن يعرف الهداة الصادقين إلى الله ويلتزم وصاياهم صلوات الله عليهم أجمعين، ويعرض عن غيرهم ممن لا تتوفر فيهم العصمة المطلوبة في أئمة السالكين القادرين على إيصالهم إلى الله بأمره تبارك وتعالى.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله فيها إلى عباده بعين الرحمة، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرمضاني هذا قبل طلوع الفجر، لنستزيد معا من فيض وبركات هذا الشهر وأيامه وساعاته. نسأل الله للمؤمنين جميعا التوفيق لأداء أعمال هذا الشهر الفضيل من فرائض ومستحبات، وتلاوة كتابه، والاستئناس بأجوائه الإيمانية الخاصة في هذا الشهر المبارك. يتضمن لقاؤنا هذا في كل سحر من أسحار هذا الشهر الفضيل فقرات منوعة نرجو أن تنال استحسانكم ومتابعتكم، إضافة إلى طبعا الفواصل من الموشحات والأناشيد الرمضانية والدينية، وكذلك فقرة الضيف حيث نستضيف في كل لقاء ضيفا نتحدث معه حول موضوع البرنامج. نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا تطيب لكم ولأنفسكم. أحبتنا الكرام، موضوع حديثنا في لقائنا هذا استقبال شهر رمضان. إن الأمة الإسلامية جمعاء في هذه الأيام تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما، تتشوق القلوب إلى مجيئه وتتطلع النفوس إلى قدومه. إنه ضيف حبيب على قلوب المؤمنين، عزيز على نفوسهم، يتباشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، وكلهم يرجو أن يبلغ هذا الضيف وأن يحصل فيه من خير وبركة، وأن يحصل ما فيه من خير وبركة، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر الطاعات والقربات، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الذكر والاستغفار والدعاء والمناجاة، شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء والإحسان. شهر تعددت خيراته وتنوعت بركاته وعظمت مجالات الربح فيه. ذلكم الشهر العظيم المبارك الذي خصه الله جل وعلا بميزات كريمة وخصائص عظيمة ومناقب جمة تميزه عن سائر الشهور. وقد كان النبي الكريم وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يبشرون أصحابهم بمقدم هذا الشهر الكريم، ويبينون لهم خصائصه وفضائله ومناقبه، ويستحثونهم على الجد والاجتهاد فيه بطاعة الله والتقرب إلى الله جل وعلا فيه بما يرضيه. عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.
شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان، فيك تنزل القرآن. شهر الطاعة يا رمضان، فيك تنزل القرآن.
جيتك ما تظل ذنوب، يا رحمة وكن نبيك انتوب، رحمة وإجت من رحمن. شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان،
بيك توسل لربي خشوع ارفع حجفيني، دعائي اخجل بشكواي تعرق بالخجل عيني. بيك توسل لربي خشوع ارفع حجفيني، دعائي اخجل بشكواي تارك بالخجل عيني. ربي اشكي لك حالي، اريدك تقبل امالي، عبدك هذا انا الحيران. شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان، نزل القرآن. شهر الطاعة يا رمضان، بك تنزل القرار.
جيتك ما تظل ذنوب يا رحمة وكن نبيك انتوب. رحمة وإجت من رحمن شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا قبل طلوع الفجر في أول سحر من أسحار هذا الشهر الفضيل، استقبال شهر رمضان محور حديثنا في لقائنا هذا. من محطاتنا في هذه اللقاءات محطة قرآنية، في هذا اللقاء نستمع إليها تحت عنوان الصيام.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا اليوم وقفة مع كلمتين قرآنيتين هما الصيام والصوم. والصيام والصوم مصدران للفعل صام، بمعنى أمسك أو امتنع عن شيء معين، سواء كان فعلا أو قولا. والعرب لا يفرقون في استعمال هاتين الكلمتين، أما القرآن الكريم فقد استعملهما في موضعين مختلفين. أما كلمة الصوم فقد جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في قصة مريم عليها السلام، وأريد به الصوم عن الكلام، وذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فكلمة الصوم في القرآن الكريم تعني الامتناع عن الكلام أو الإمساك عنه. أما كلمة الصيام فقد جاءت في القرآن 9 مرات، وتعبر عن فريضة الصيام عند المسلمين، والتي تعني الامتناع عن الطعام والشراب، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
وفي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وكذلك في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، وفي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. والمورد السابع الذي وردت فيه كلمة صيام هو قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والمورد الثامن في قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أما المورد التاسع والأخير ففي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين كلمتي الصوم والصيام، فخصص كلمة الصوم للإمساك عن الكلام، وجعل كلمة الصيام للتعبير عن فريضة الصيام وهي الامتناع عن الطعام والشراب. شكرا لحسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء في وقفة قرآنية لغوية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
مستمعين الكرام، الأحاديث الدالة على فضل هذا الشهر وعظيم شأنه وكريم منزلته عند الله كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى. فالواجب أن نفرح غاية الفرح وأن نسعد غاية السعادة بإقبال هذا الشهر الكريم بخيراته الوافرة وميزاته العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وأن نعرف له قدره، وأن نرعى له مكانته، وأن نقوم بحسن وفادته وضيافته. إن الفرح بقدوم هذا الشهر ومعرفة فضله ومكانته لمن أعظم الأمور المعينة على الجد والاجتهاد فيه، ولم يضيع كثير من الناس الطاعة في هذا الشهر الكريم والإقبال على الله جل وعلا إلا من جهل منهم بقيمته ومكانته. وإلا لو عرف المسلم هذا الشهر حق معرفته وعرف قدره ومكانته لتهيأ له أحسن التهيؤ، واستعد له أطيب الاستعداد، ولبذل قصارى وسعه وجهده واجتهاده في سبيل تحصيل طاعة الله والقيام بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. عز هو للأبناء فخر هو للآباء، عز هو للأبناء فخر هو للآباء. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا قبل طلوع الفجر عنوانه استقبال شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا قبول الطاعات والعبادات. أيها الأحبة الكرام، أما الآن فنستمع معا إلى فقرة الأحكام الشرعية التي تتحدث عن أحكام الصوم بشكل عام، ويتفضل بإلقاء هذه الفقرة سماحة السيد الأعرجي الباحث الإسلامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ لكم وأبارك حلول شهر رمضان المبارك. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقد ذكر القرآن الكريم المواقيت والأشهر والسنين في آيات كثيرة، وحتى قال تعالى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى، أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وقال تعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال تعالى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن الله عز وجل هو الذي وقت المواقيت وقدر الأمور، وهو الذي جعل السنين والأشهر، وحتى يعرف الإنسان المكلف أداء لهذه التكاليف. ونحن إن شاء الله مقبلين على ذكر المسائل الفقهية والشرعية التي تتعلق بالصيام، باعتبار أنه شهر رمضان هو شهر الصوم وشهر الصيام، لذلك سنتعرض إلى هذه المسائل على النحو العام وليس على النحو الخاص، بمعنى أنه كل مكلف يعود إلى مقلده في مسائله الشرعية، وإذا كان هناك كلام فيه احتياطات أو شيء من هالقبيل يعود عليه. وتعدد المراجع حالة صحية وصحيحة جدا، باعتبار المباني الفقهية التي يعتمدها المراجع يختلف البعض عن البعض الآخر في عملية الاستنباط وبذل الوسع وبذل الجهد. من هنا قلنا بأنه هؤلاء هم المجتهدون أو الفقهاء أو المراجع، حتى يرجع المكلف إلى مقلده في مسائله الفقهية والشرعية. لذا الكلام سيكون عام، ولكن ليس هناك فوارق واسعة وكبيرة فيما بينها حينما نذكرها بإذن الله تعالى. فالنقطة الثانية أن نذكرها أيضا، وهي مسألة أن هذا الإنسان المكلف حينما يعود إلى مسائله الشرعية، قد البعض في القرآن الكريم لم يذكرها ولكنها يجدها في الرسائل العملية، فكيف يكون ذلك؟ الجواب على هذا السؤال أن القرآن الكريم لم يذكر جميع المفطرات مثلا أو شرائع صحة الصيام وكذلك الأمور الأخرى، وإنما ذكر البعض وأوكل البعض الآخر إلى رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذي يوضح التشريع ويوصل كامل التشريع هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نعود إلى الرسائل العملية التي استنبط العلماء الأجوبة من مصادرها الأولية وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، وبعد ذلك تسمى بالأدلة المحرزة أو بالأصول العملية والقواعد الأخرى، وقدموها إلى مقلديهم. هؤلاء المقلدين يعودون إلى مقلديهم وهم العلماء أي المراجع. فلذلك ينبغي لكل مكلف أن يعود إلى مرجعه في معرفة مسائله الشرعية، ولا يكتفي بمجرد أنه يسمع مجرد إجابة على سؤال أو مسألة فقهية ويكتفي بذلك، بل عليه أن يعود وأن يواصل. وإلا ما معنى التقليد؟ التقليد معنى الاطلاع على مسائل الخاصة بمرجعه، سواء كان يتصل بشكل مباشر بشخصه أو بمكتبه أو بموقعه أو بوكيله أو برسالته العملية، حتى يحرز صحة عبادته وأن هذه المسائل التي اطلع عليها سوف تكون هي كافية وشافية ووافية لذلك. فلذا القرآن الكريم حينما يشير إلى بعض الأمور ليس بمعنى أنها هي وحدها فحسب، وإنما عليه أن يرجع إلى ذوي الاختصاص وذوي الخبرة حتى يكمل ما فهمه من ذلك. لذلك نمر مرة أخرى فنقول في القرآن الكريم حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن الله عز وجل خاطبنا وقال لنا باعتبار نحن المكلفون: يا أيها الذين آمنوا وجب عليكم أداء التكليف الشرعي وهو الصيام، باعتبار أن الإنسان حينما جاء إلى الحياة الدنيا جاء بغير اختياره، وإذا توفرت فيه شروط فهو مكلف أيضا بغير اختياره. فالتكليف ليس باختيار الإنسان، وإنما هو من الله عز وجل تشريف له، وحتى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إذن مكرم من عند الله عز وجل وجعله مكلفا. وسيأتي الكلام في موضع آخر إن شاء الله حول التكليف وما معنى التكليف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قريبة قادمة إن شاء الله تعالى.
غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أجر ضاع.
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني الله. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا
آمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ما زلتم معنا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا قبل طلوع الفجر، كيف نستقبل شهر رمضان المبارك والكريم؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في هذه الأيام. كيف نتهيأ لهذا الموسم العظيم؟ كيف نستعد لهذا الشهر المبارك؟ أحبتنا الكرام، ليس استقبال هذا الشهر بتبادل باقات الورد والزهور، ولا بإلقاء الأناشيد والأراجيز، ولا بتهيئة الملاعب والصالات، ولا بجمع صنوف أنواع المطاعم والمشروبات والمأكولات. إن التهيؤ لهذا الشهر الكريم هو تهيؤ للطاعة واستعداد للعبادة وإقبال صادق على الله جل وعلا وتوبة نصوح من كل ذنب وخطيئة. إن موسم رمضان فرصة للإقبال على الله والتوبة من الذنوب. إن من يتأمل حاله، وهذا شأن كل واحد منا، يجد أن تقصيره عظيم وتفريطه في جنب الله كبير. يقول صلى الله عليه وآله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالذنوب كثيرة والتقصير حاصل، وأمامنا موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا. وإذا لم تتحرك النفوس في هذا الموسم الكريم المبارك للتوبة إلى الله والندم على فعل الذنوب، فمتى تتحرك؟ وذلك لأنه موسم عظيم للتوبة، تتحرك القلوب فيه للتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته جل وعلا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي.
أيها الأحبة الكرام، أما الآن فنستمع معا إلى فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من ذخائر أتعية قضاء الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء مع طائفة مما روته المصادر المعتبرة من الأدعية التي أمرتنا بها ينابيع الوحي الإلهي بأن نتوجه بها إلى الله عز وجل لرفع أشكال الابتلاءات. وقد اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء ثلاثة من غرر الأدعية لقضاء الدين عند تعسر قضائه على المؤمن، طبقا لما جمعه آية الله النوري في كتابه مستدرك الوسائل. قال: عن كتاب نثر اللآلئ للعالم الجليل علي بن فضل الله الحسيني الراوندي أن رجلا شكى إلى عيسى النبي عليه السلام دينا عليه، فقال له: قل
اللهم يا فارج الهم ومنفس الغم ومذهب الأحزان ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شيء، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وتقضي بها عني الدين.
ثم قال النبي عيسى عليه السلام للرجل: فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه الله عنك بمنه. وفي الكتاب المذكور مستمعينا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قال الله تعالى لي في ليلة الإسراء:
يا محمد، ومن ملاه هم دين من أمتك فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم به، ويا مزين حب المال عند عباده وملهم الأنفس الشح والسخاء وفاطر الخلق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان ابن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان بتيسيرك لي من رزقك، فاقضه يا قدير ولا تهمني بتأخير أدائه ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه فإني به مسترق، فافكك رقي من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا.
ثم قال جل جلاله: فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدين وأديت عنه دينه. أيها الإخوة والأخوات، وروى الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتاب الجنة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبي صلى الله عليه وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا. وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا.
وكما تعلمون أيها المؤمنون أنه يبين في كلمة كذا وكذا، يبين المحتاج حاجته المخصوصة، وهاتان الدعوتان هما من ذخائر أدعية أهل البيت عليهم السلام، فلا ينبغي للمؤمنين الغفلة عنها في التوجه إلى الله تعالى لرفع الشدائد وقضاء الديون والحوائج. وهكذا مستمعينا الأحباء شرف اللقاء على الانتهاء، لا تنسونا من صالح الدعاء.
طابت أوقاتكم أيها الأحبة الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، بقي 20 دقيقة حتى أذان الفجر حسب الأفق الشرعي للعاصمة الإسلامية طهران وضواحيها. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا وحديثنا فيه حول استقبال شهر رمضان، شهر الطاعة والغفران. إن مما يستقبل به هذا الشهر الكريم الدعاء الصادق والصلة الحسنة بالله والالتجاء التام إليه سبحانه بأن يعين العبد على طاعة الله في هذا الشهر الفضيل، فالعبد لا قدرة له على القيام بالطاعة وتحقيق العبادة والإتيان بها على وجهها إلا إذا أعانه الله. ولهذا على المؤمنين أن يقبلوا على الله جل وعلا داعين ومؤملين وراجين ومخبتين، يرجون رحمته ويطلبون مدده وعونه بأن ييسر لهم صيام رمضان وأن يعينهم على قيامه وأن يكتب لهم الخير والبركة فيه وأن يجعلهم من عتقائه من النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن مما يستقبل به شهر رمضان أن يتأمل المسلم في خصائص هذا الشهر وميزاته وفضائله وبركاته، ليعرف قدر هذا الشهر ومكانته، وليتعلم أيضا مما ينبغي أن يكون عليه في هذا الشهر من صيام وقيام، ويستذكر ما يختص به من أحكام، ويتأمل في فوائد الصيام ومنافعه وما فيه من عبر ودروس وعظات بالغة، ويتأمل في فضل قيام رمضان وما أعده الله جل وعلا للقائمين فيه من أجور عظيمة وفضائل جمة. عن النبي صلى الله عليه وآله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يستقبل به شهر رمضان المبارك أن يجاهد الإنسان نفسه بإصلاح قلبه وطرح ما فيه من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة أو غير ذلك. إن في الصدر ضغائن وأحقاد، فإذا جاءت هذه المواسم المباركة فإنها تكون فرصة سانحة ومناسبة كريمة لطرد ما في القلب من غل أو حقد أو حسد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
أيها الأحبة الكرام، ولتسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء استقبال الشهر الفضيل، أجرت زميلتنا شيماء غراوي حوارا رائعا مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، نستمع معا.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سماحة السيد، كيف يجب أن يكون الاستعداد المعنوي لهذا الشهر الفضيل، وما هي أهم أركان الاستعداد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. شكرا لكم على هذه الفرصة. في الروايات وفي تراث أهل البيت وفي القرآن الكريم ورد الكثير من الكلام حول الاهتمام بشهر رمضان المبارك، وكل وسيلة أو كل جناح في وجود الإنسان هو يحتاج إلى تطهير، إلا الضمير فإن تطهيره صعب ويحتاج إلى رياضة، ورياضة من النوع الثقيل. شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى جعله واحة لتطهير الضمير وإعادة الحسابات، لذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان على أن يحصر، علما بأن النبي لما كان يخطب يتناول قضايا عديدة، خصوصا قضايا الساحة وقضايا الساعة وكوارث المسلمين، محن المسلمين، ولكن أحيانا للاهتمام بالمناسبة يعني يخصص حديثه فقط عن تلك المناسبة، منها مناسبة استقبال شهر رمضان المبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وآله ما استعرض شيئا سوى الحديث عن إعداد النفوس لشهر رمضان، وفي الواقع النبي تحدث حديثا شيقا فتح فيه القلوب والعقول إلى معنى شهر رمضان، وكيف نجب، كيف يجب على الإنسان المسلم التعامل مع هذه الفرصة وعدم تضييع الساعة الواحدة من هذا الشهر المبارك. أتمنى على المسلمين عموما والمؤمنين أن يضعوا هذه الحقيقة التي توخاها رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديثه، وأن يتصرف كل بما يتناسب وهذا الشهر الفضيل.
نعم. طيب سماحة السيد، لماذا نلاحظ في زماننا أن الاستعداد لهذا الشهر يعني هو مادي وليس معنوي؟
هذه حالة يوسف لها، وكم وكم جرى الحديث حولها على المنبر. يعني أحيانا يتصرف البعض، وإن كانوا إن شاء الله قلة، يتصرف البعض وكأنه موسم أكل وموسم إطعام وموسم المآدب ومنوعات المآكل التي قد لا يمر بها الإنسان طوال 11 شهر من السنة. هذه الحالة يجب أن الكبار والمربين ينشرون التثقيف المناسب، أن لا يؤخذ على شهر رمضان بأنه شهر المأكولات وشهر المآدب. يعني أنا كنت ابن 10 أعوام وبالصحن الشريف في النجف الأشرف صعد خطيب كان يتكلم العصر قبل شهر رمضان بأيام، فسمعته قال هذه الجملة وهي لا تزال حية في مشاعري، كان يصيح: يا من بيضت قدوركم بيضت قلوبكم. لأنهم ما كانت هذه الوسائل الطبخ الجديدة، وإنما كانت القدور من الصفر وتبيض، يعني على كل ينشر عليها شيء من المادة الرصاص ألمنيوم، فكان يوحي هذا المنظر بأنه استعداد للبطون والطعام ليس إلا. على أي حال لا أطيل، هنا حالة تبعث على الأسف. شهر رمضان شهر بناء الروح وبناء العقل وقوة الضمير، وشهر مطلوب فيه من الإنسان أن يبتعد عن الدنيا ولذائذها ويخصص أوقاته وجهده لكسب رضا الله سبحانه وتعالى والتعامل بما يناسب هذا الشهر الفضيل الذي هو فرصة قد لا يعثر بها الإنسان إلى السنة القادمة. نسأل الله أن يوفقنا لاحترام هذا الشهر وقيامه.
آمين يا رب العالمين. سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة، شكرا جزيلا،
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
أيها الأحبة الكرام، أما الآن فنستمع معا إلى دعاء السحر.
سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى عليه خافية في السماوات والأرضين، سبحان الرب الودود، سبحان الفرد الوتر، سبحان العظيم الأعظم، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الحنان المنان، سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الجبار الجواد، سبحان الكريم الحليم، سبحان البصير العليم، سبحان البصير الواسع، سبحان الله على إقبال النهار، سبحان الله على إدبار النهار، سبحان الله على إدبار الليل وإقبال النهار، وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكل لمحة سبق في علمه. سبحانك ملء ما أحصى كتابك، سبحانك زنة عرشك، سبحانك سبحانك سبحانك.
الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله
سبحان
الله، الله حمدا لله،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
أيها الأحبة الكرام، بقي 5 دقائق حتى أذان الفجر حسب الأفق الشرعي للعاصمة الإسلامية طهران وضواحيها. أما الآن ننصت خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرئ محمود شحات أنور